الحمد لله والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ورعد هو الملك الموكل به وقيل صوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، كنا قد شرعنا في الكلام على المثل الثاني المضروب للمنافقين، وهو المذكور في قول الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ومر معنا أن المثل المضروب هنا هو لأصحاب الصيب، فتقدير الكلام هو: أو مثلهم كمثل أصحاب صيب. وعرفنا أن الصيب هو المطر النازل من السماء فيه، وتكلمنا على عودة ضميرها هنا للسماء أو للسحاب أو للصيب. ظلمات، وقلنا أن التنكير إن تنوينها هنا للتهوين والإعظام. وما ذكره بعض المفسرين في هذه الظلمات أنها ظلمات الكفر وظلمات النفاق وظلمات الجحود، لا وجه له، لأن المرادها هنا الظلمات الواقعة لأهل المثل وهم أصحاب الصيب، وليست ظلمات للمنافقين. ليس في الكلام ما يتعلق بالمنافقين، بل الكلام ها هنا ما زال إلى آخر الآية عن المثل المضروب. فهؤلاء أصحاب الصيب وقعوا في ظلمات متفاتفة كما فسرها المفسر، وهي ظلمة المطر المتتابع والظلمة الناشئة عن السحاب، وهذان مذكوران. ثم ظلمة ثالثة وهي أشد، وهي ظلمة الليل المستفادة مما يأتي في السياق، لأنه لم يتقدم ما يدل على أنه في ليل، لأن الآية تقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات، فلم يتقدم ما يدل على أنهم في ليل، لكن تتمة الآية تدل على ذلك: فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. ثم الآية التي تليها: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وهذا لا يكون إلا في ظلمة شديدة، هي ظلمة الليل البهيم. والرعد قلنا إن كلام السلف فيه كثير، ما هو الرعد وما هو البرق، ولم يثبت في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن السلف كثير، فمنهم من يقول هو الرعد هو الملك الموكل بالسحاب، وهو الذي يزجر السحاب، فزجره للسحاب ينشأ منه هذه الصواعق ونحوها. وقيل هو صوت الملك، هذا ما ذكره المفسر، وهذان القولان مشهوران للسلف. وكما قلنا ان هذه الكلمه معروفه في كلام العرب، فالرعد والبرق معنيان معروفان، يقال: رعدت السماء فهي ترعد رعدا، وبرقت برقا يعني اهتزت ولمعت، فالبرق هو اللمعان والرعد هو الاهتزاز. وهذا هو المراد بهذه الآية، فتفسيرها بمقتضى اللغة بين ظاهر. فالمراد إذن بالرعد هو الاهتزاز، والمراد بالبرق هو اللمعان، وهذا الذي يعرف من دلالة اللغة إذا لم يثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون الرعد ينشأ عن هذا الملك أو أنه اسم لهذا الملك، فهذا لا بد فيه من شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبرق لمعان صوته الذي يزجره به.
لمعان صوته ولا صوته؟ نعم، وقع في كثير من النسخ ما الصوت، وهذا خطأ. المراد لمعان صوته الذي يزجره به. فسر المؤلف رحمه الله البرق بأنه اللمعان الناشئ عن زجر السحاب بالصوت. فالملك إذن الذي هو الرعد بتفسيره إذا زجر السحاب، والزجر المراد به السوق كما يزجر الإنسان دابته، أي يسوقها بعصاه أو بسوطه ونحو ذلك، إذا زجر السحاب بسوطه نشأ من هذا الزجر، من هذا الضرب بالسوط هذا اللمعان. وقلنا إننا نحتاج في ذلك إلى شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالبرق معروف أنه هو هذا اللمعان، هو هذا النور الذي يسطع في السماء فجأة في ظلمات السحاب، وهذا بين وظاهر. نعم.
يجعلون أي أصحاب الصيب.
يجعلون أي أصحاب الصيب. وقلنا هذا الجمع المذكور في قوله يجمعون هو الذي دلنا على احتياج الآية إلى تقدير مضاف في أولها عندما قدرنا أصحاب صيب، لأننا إذا قلنا يجعلون من هم، الضمير ها هنا يرجع على من؟ يرجع على المضاف المحدود الذي هو أصحاب صيب، فإذا حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، إلا أنه روعي معناه، روعي معناه. والعادة جارية عند مثل هذا الحذف أن يقام المضاف إليه مقام المضاف ولا يراعى معنى المضاف، يعني يحذف بالكلية ولا يبقى له أثر في الكلام، إلا أن المعنى هنا روعي، معنى المضاف المحذوف الذي هو كلمة أصحاب روعيت، بقي لها أثر في الكلام بدليل عود الضمير عليها. يجعلون من هم؟ أصحاب الصيب. يجعلون أصابعهم في آذانهم. نعم.
أصابعهم أي أناملها.
نعم، يجعلون أصابعهم. المرء إذا احتاج أن يقي نفسه من شدة الصوت من الضوضاء والإزعاج ونحوها ماذا يسمع؟ يجعل طرف السبابة في أذنيه، يجعل طرف السبابة في أذنيه. هؤلاء لم يوصفوا بذلك، ما وصفوا بأنهم جعلوا النولة السبابة في الأذن، مع أنه هذا الذي يحصل عادة، لكنه قيل إنهم جعلوا أصابعهم، جعلوا أصابعهم. والفرق بين الأسلوبين في غاية الدقة، وهو إشارة إلى شدة الحيرة التي وقعوا فيها، حتى إن الواحد منهم لا يعرف أي أصبع يضعه في أذنيه، فهو من خوفه وحيرته كأنه يضع أي أصبع من أصابعه، ليس السبابة فقط، ومن شدة الهلع والخوف كأنه لا يكتفي بوضع الأنولة في أذنه، بل كأنه يدخل أصبعه كلها، وهذا مما لا يكون، لكنه دلالة على شدة الخوف والهلع، يريد أن يتقي هذا الصوت المزعج بقدر ما يستطيع. فالمفسر إذن بين أن الأصابع هنا هي جمع أصبع بمعنى الأنامل، وهي جمع أنملة، وهي طرف إطلاق الإسباع، فهو إذن من إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهذا عندهم مجاز مشهور فاش في كلام العرب، إطلاق الكل وإرادة الجزء، وعكسه كذلك مشهور وفاش في كلام العرب. والدلالة التي استفيدت من مثل هذا المجاز هي شدة الخوف والهلع، شدة الخوف والهلع، وهذا أخذناه من إطلاق الكل وإرادة الجزء، وأخذناه أيضا من التعبير بالأصابع بدلا عن التعبير بالسبابة التي توضع عادة لاتقاء الصوت المزعج. نعم.
أصابعهم أي أناملها في آذانهم من أجل الصواعق.
نعم، من أجل الصواعق، هذه علة الجعل، يجعلون أصابعهم في آذانهم. لماذا يفعلون هذا؟ من أجل الصواعق، أي لاتقاء الصواعق، فهي ما هنا للسببية، بينها المؤلف بقوله من أجل، يعني أن منها هنا بالسببية، من أجل الصواعق. نعم.
الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها.
نعم، الصواعق فسرها بقوله شدة صوت الرعد، ثم بين علة جديدة للمجموع المعلل المتقدم، قال لئلا يسمعوها، لئلا يسمعوها هذا علة لأي شيء؟ علة للمجموع المتقدم من العلة والمعلول الأولى، يجعلون أصابعهم في آذانهم، لماذا؟ خوفا من الصواعق، لماذا يخافون من الصواعق؟ أو لماذا يجعلون ذلك؟ لئلا يسمعوها، ثم لماذا يخافون من الصواعق؟ حذرا من الموت كما سيأتينا. والمفسر هنا فسر الصواعق وهي جمع صاعقة تقال بالصاد وبالسين، وتقال بالقلب وهي الصاقع صاقعة، كل هذا معروف من كلام العرب، وفسرها ما هنا بأنها شدة صوت الرعد. وفسرها رحمه الله في سورة الرعد، فسرها السيوطي رحمه الله في سورة الرعد بأنها النار التي تخرج من السحاب، والصحيح في الصاعقة أنها مجموع الأمرين، أنها مجموع الأمرين، فهي الصوت الشديد الذي يخرج من السحاب مصحوبا بقطع من النار، هذه هي الصاعقة. فما فسره هنا مع ما فسره هناك في سورة الرعد باجتماعهما يجتمع عندنا التفسير الصحيح للصاعقة. فالصاعقة إذن هي الرعد الشديد المصحوب بالنار التي تخرج من السحاب. والصواعق ألها هنا، يعني ننتبه لهذا، أل للعهد الذكري، للعهد الذكري، كيف تكون للعهد الذكري؟ لأنه تقدم قوله فيه ظلمات ورعد وبرق، وقلنا التنوين على هذه الكلمات الثلاث للتهويل، للتهويل، فالرعد الشديد على هذا هو بمعنى الصاعقة، هو بمعنى الصاعقة، يعني هذه السحب التي يجتمع فيها هذا الرعد الشديد وهذا البرق الشديد هي ذات صواعق، فلهذا كانت ألف قوله من الصواعق للعهد الذكري، لأنه تقدم في الكلام ذكر الصاعقة لا باللفظ ولكن بالمعنى، وهذا مذهب جماعة من أهل المعاني أن تقدم العهد يجوز أن يكون باللفظ ويجوز أن يكون بالمعنى، فالرعد الشديد بمعنى الصاعقة، فكأنه عندما قال من الصواعق أي الصواعق التي تقدم ذكرها الناشئة في هذا السحاب الناشئة في هذا السحاب. فالعهد هنا مذكور ومتقدم في الكلام إلا أنه ذكر بالمعنى لا باللفظ، ما قال فيه ظلمات وصواعق، لا، ورعد وبرق. وقلنا الرعد والبرق بهذا التنكير هي بمعنى الصواعق. نعم.
حذر خوف الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها.
نعم، وبينا معنى لئلا يسمعوها أنه تعليل للمجموع المتقدم. نعم.
حذر خوف الموت من سماعها.
نعم، حذر الموت أي خوف الموت، فهذا مفعول لأجله، يعني يفعلون كل ما تقدم لأجل خوفهم من الموت. وحذر الموت هنا مضاف ومضاف إليه، من أي نوع؟ من إضافة المصدر، لأن حذر في الحقيقة مصدر، من إضافة المصدر إلى المفعول، من إضافة المصدر إلى المفعول. حذر الموت يعني حذرا من الموت. نعم.
حذر خوف الموت من سماعها، كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان.
نعم، هذا الكلام من المفسر مذهب غير مشهور في أمثال القرآن، لأن أمثال القرآن في الحقيقة إنما هي من التشبيه، إنما هي من التشبيه كما هو معروف، فلهذا ننظر دائما في المشبه والمشبه به والمناسبة أو وجه الشبه. فالمذكور في هذا المثل هو المشبه به، ونحتاج أن نبين المشبه، فبينه المفسر رحمه الله في هذا الكلام، إلا أنه ذهب فيه مذهبا غير مشهور كما قلت، لأنه جعل التشبيه هنا من التشبيه المفرد. وعامة المفسرين خاصة من أصحاب المعاني وكذلك عامة البلاغيين على أن المثل المذكور هنا إنما هو من التشبيه المركب، وهو الذي يسمى عندهم بالتمثيل. والتمثيل أو التشبيه المركب هو في حقيقته تشبيه مجموع بمجموع، المجموع يتكون من جملة مفردات، كل مجموع المشبه والمشبه به يتكون من مجموعة من المفردات، لا ينظر فيها للعلاقة بين مفردة ومفردة، وإنما ينظر لمجمل هذا التشبيه لمجموعه، فيشبه المجموع بالمجموع وإن لم يكن هناك علاقة بين كل مفرد ومفرد منهما. بينما ما ذهب إليه المفسر مخالف لهذا، وهو أن هذا من التشبيه المفرد، أي كل مفرد في المثل له علاقة، يعني شبه بمفرد في حال هؤلاء المنافقين في الدنيا، فذكرها هنا خمسة، ذكرها هنا خمسة مفردات، وبين العلاقة بين كل واحدة من هذه المفردات وبين حال المنافقين. فنرجع الآن ونتأمل في كلامه كلمة كلمة. المثل الآن المضروب هو مطر ينزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وأن هؤلاء الذين نزل عليهم المطر يجعلون أصابعهم في آذانهم. خمسة أمور: مطر، هذا المطر فيه ثلاثة أشياء، فيه ظلمات وفيه رعد وفيه برق، فهذه أربعة أشياء، أربعة مفردات، مطر فيه ظلمات ورعد وبرق. ثم الخامسة ما هي؟ أن هؤلاء القوم يجعلون أصابعهم. فالذي ذهب إليه المفسر ما هو؟ أنه شبه كل مفردة من هذه المفردات الخمسة بشيء من أحوال المنافقين في هذه الدنيا. فنرجع الآن في كلامه وننظر في هذه الخمسة المذكورات. نعم.
كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر
الكفر. نعم، إذا نزل القرآن، هذا المشبه الأول، والمشبه به ما هو؟ المطر، المطر النازل من السماء الصيب من السماء، هذا هو المشبه به. والمشبه ما هو؟ القرآن، وكلاهما يأتي بالخير. فهذه هي المفردة الأولى. نعم.
وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات.
نعم، هذه المفردة الثانية، الظلمات هي المشبه به، والمشبه ما هو؟ الكفر، ذكر الكفر الذي يأتي في القرآن. ذكر الكفر الذي يأتي في القرآن ماذا يصنع؟ يدخلهم في حيرة وفي خوف، ويحمل معنى التهديد الشديد لهم، فلذلك يصبح لهم كالظلمات. نعم.
والوعيد عليه المشبه بالرعد.
نعم، المفردة الثالثة، المشبه هو الوعيد على الكفر، والوعيد على ما يصنعونه في هذه الدنيا، شبهه بماذا؟ بالرعد، من جهة أن هذا الوعيد يقلقهم ويزعجهم، كما يقلقهم الرعد ويزعجه، كما يقلق الرعد ويزعج الإنسان الذي يمشي في هذا الصيب. نعم.
والحجج البينة المشبهة بالبرق.
نعم، هذه الرابعة، الحجج التي تأتي في القرآن على الإيمان والإسلام ومحاسن هذا الشرع، وأن هذا القرآن جاء من عند الله، شبهت بالبرق في إضاءة الطريق وفي الإنارة، ولذلك تجد أن أصحاب الصيب كلما أضاء لهم مشوا فيه. ما هو الذي يضيء لهم؟ هذا البرق. نعم، هذه الرابعة. نعم.
يسدون آذانهم لئلا يسمعوا.
هذا الخامس، يجعلون أصابعهم في آذانهم، هذه المفردة الخامس، يجعلون أصابعهم في آذانهم. أصحاب المثل هؤلاء، يعني المشبه به ها هنا هو أن أصحاب الصيب يسدون آذانهم خوفا من هذا الرعد. نعم.
فيميلوا إلى الإيمان يسدون آذانهم لئلا يسمعوه، فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم، وهو عندهم موت.
نعم، المنافقون يمتنعون عن سماع القرآن ويسدون آذانهم عنه خوفا من أن يميلوا فيفارقوا دينهم، ومفارقة دينهم هذه كالموت، مفارقة دينهم يعتبرونها ويظنونها كالموت، كما أن المذكورين في المثل يخشون على أنفسهم من الموت بمثل هذا الرعد الشديد، فيضعون أصابعهم في آذانهم. فهذا المثل المضروب، وهو كما رأينا تشبيه مفرد، كل مفردة جاءت بالمثل ألحقها المفسر رحمه الله بمفردة تتعلق بحال المنافقين. وقلت إن هذا الوجه الذي ذهب إليه وجه يعني ليس بمشهور عندهم، والمشهور هو أن هذا من التمثيل، يعني تشبيه مركب يتكون من مفردات، إلا أن هذه المفردات لا ينظر إلى علاقة كل مفردة منها بالمثل المضروب، بل يقال هذا تشبيه لحال المنافقين الذين تأتيهم الآيات الباهرة والتهديدات والإزعاجات في القرآن، فيظلون مترددين متحيرين. يكفينا هذا، فيكون المثل إذن رعي فيه الإجمال الذي جاء من تركيب هذه الأشياء، لا ينظر إلى كل مفردة وعلاقتها بحال المنافقين، بل نقول هذا نوع من المنافقين متحير متشكك، متحير متشكك كما ذكرنا في المرة السابقة، وحالهم كحال هؤلاء الذين تأتيهم هذه العواصف الشديدة المليئة بالرعد والبرق، وأنهم كلما أضاء لهم البرق مشوا وإذا أظلم قاموا، فحالهم كحال المنافقين المتحيرين المتشككين المترددين. فقط هذا الذي ذهب إليه عامة المفسرين من السلف والخلف. والقول بالتشبيه المفرد قد يكون فيه شيء من التكلف كما رأينا، وسيأتي التشبيه لم ينتهي، لأن الآية التي بعدها تتم يكاد البرق يخطف أبصارهم تتم للمثل، فذكرها هنا هذه المفردات الخمسة، وسيذكر مفردات أخرى ستأتينا في كلامه في الآية الثانية. فإذا الأولى والأجود هو ما ذهب إليه العامة، وهو العامة من المفسرين وأصحاب المعاني، وهو أن هذا من التمثيل، يعني هو تشبيه مركب. نعم.
والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه.
نعم، والله محيط بالكافرين، هذه الجملة اعتراضية جاءت في وسط المثل، لأن تتمة المثل لم يعني تنتهي وستأتي، والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. فإذا هذه الجملة جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، جاءت للتذكير بقدرة الله على هؤلاء المنافقين في وسط المثل المضروب لهؤلاء المنافقين. فالآية قبلها وبعدها تتحدث عن المثل المضروب، لكن هذا الجزء من الآية، هذا الاعتراض، أرجع الكلام إلى المنافقين وإلى كل كافر بأن الله عز وجل محيط به علما وقدرة، والإحاطة حصر الشيء من جميع جهاته، الإحاطة حصر الشيء من جميع جهاته، وهي على هذا إحاطة حقيقية كإحاطة السوار بالمعصم، وإحاطة معنوية، إحاطة معنوية وهي المقصودة ها هنا في الآية. وبين المفسر رحمه الله أن إحاطة الله عز وجل بهؤلاء هي بعلمه وبقدرته، وما يعزب عن ربك، هذه إحاطة العلم، أن الله عز وجل لا يفوته شيء. وأما إحاطة القدرة فهي وما كان الله ليعجزه. نعم، فإذا الإحاطة في العلم والقدرة شاملة لكل شيء في السماوات والأرض، فعلى هذا تخصيص ذكر الكافرين ها هنا، لأنهم هم المخاطبون، والمراد تذكيرهم بقدرة الله عز وجل عليهم وبإحاطة علمهم لكل ما يصنعونه وما يتناجون به إذا خلوا بين أنفسهم وإلى شياطينهم، فلهذا خصوا بالذكر. إذن التخصيص بالذكر يكون لإفادة معنى يختص بالمقام، وإلا فإحاطة علم الله وقدرته هي لكل شيء كما رأينا في الآيتين، لكن لأن المقام ها هنا مقام الكلام مع المنافقين مع الكافرين، فهو تذكير لهم بأن ما يقولونه إذا خلوا إلى شياطينهم لا يعجب عن علم الله عز وجل، وأن ما يصنعونه إنما هو استدراج وإمهال، وإلا فكل ما يصنعونه من جحود وكفر وبطر للنعمة وأشر وظلم في الأرض فهو داخل تحت قدرة الله عز وجل، فهو داخل تحت قدرة الله. وجاء هذا التعبير والله محيط بالكافرين، قال علما وقدرة، يعني كأنه يقول إن تركيب الكلام الأصلي ما هو علم الله وقدرته محيطة بالكافرين. أحاط علم الله وقدرته بالكافرين. فتصبح إذن يعني كلمة علما وقدرة إما تمييز محول عن المبتدأ وإما تمييز محول عن الفاعل، كلاهما صحيح ويتجه به الكلام، لكن تعبير الآية هو فوق كل ذلك، أنه أطلق والله محيط، فالإحاطة شاملة لكل شيء، وهي كما رأينا إحاطة بالعلم وإحاطة بالقدرة. نعم.
يكاد يقرب،
يكاد البرق يخطف أبصارهم، قال يقرب، يكاد أي يقرب، فكادها هنا هي الناقصة التامة، كادها هنا هي الناقصة وليست التامة، كاد التامة التي هي بمعنى المكر، كاد يكيد إنهم يكيدون، فكاد التامة مضارعها يكيد، وكاد الناقصة التي عندنا ها هنا التي هي بمعنى المقاربة مضارعها ما هو؟ يكاد. والكلام عليها يطول، وسنبسطه إن شاء الله عند قول الله عز وجل في قصة البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأن لأهل العربية فيها كلام طويل عند نفيها، ما دلالتها في النفي، وربما لا يختلفون في أن دلالتها عند الإثبات نفي، إلا أنهم يختلفون في دلالتها عند نفيها. فإذا قلت كاد زيد يفعل كذا، ما معنى الكلام؟ أنك نفيت أن زيدا قد فعل، يعني قارب الفعل ولم يفعل. فهنا المعنى واضح، يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي ولم يخطف، ما حصل فيهم بأبصارهم، بل كاد البرق. فإذا عند إثبات كاد يكون الكلام منفيا في الحقيقة، لكن الإشكال متى؟ عند نفيها، الإشكال عند نفيها، هل يكون في نفيها إثبات أو لا يكون في نفيها إثبات؟ والظاهر أن أول ما سنتعرض له في كاد المنفية هي قول الله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون، وسنعرض عندها إن شاء الله بخلاف أهل العلم في نفي كاد. وفي تلك الآية إشكال مشهور عند عامة المفسرين، لأننا إذا قلنا إن كاد عند نفيها فيها إثبات فهذا لا يتجه مع الآية، لأن الله قال فذبحوها يعني فعلوا، ثم قال وما كادوا يفعلون. نعم. فإذن هذا الإشكال في كاد المنفية سنعرض له في ذلك الموضع بإذن الله، لكن ها هنا نبه المفسر أن كادها هي الناقصة التي هي بمعنى المقاربة، والغالب عليها أن خبرها لا يأتي مصحوبا بأن بخلاف عسى، فإن الغالب في خبر عسى أن يكون مصحوبا بأن. نعم.
يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة.
نعم. خطف يخطف بمعنى الأخذ على وجه السرعة، الأخذ على وجه السرعة، إلا من خطف الخطف من الشياطين عند استراق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، وهذا معنى استراق السمع، أنه يخطف الخبر خطفا سريعا وينزل به إلى الكاهن. فالبر لمعانه سريع كما نعرف، فهو يكاد أن يخطف، يكاد أن يخطف البصر، لماذا؟ لسرعة وميله، ولكنه لم يفعل. نعم.
كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي في ضوئه.
نعم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، قال في ضوئه، وكأنه رحمه الله يريد أن يشير إلى الخلاف في أضاءها هنا، وقد مرت معنا من قبل وأنها تأتي لازمة وتأتي متعدية، تأتي لازمة وتأتي متعدية. كلما أضاء لهم، من هو الذي يضيء؟ البرق. كلما أضاء لأصحاب الصيب مشوا فيه. فيه ها هنا الضمير يعود على أي شيء؟ قال المفسر ضوئه، أي ضوء البرق. فكأنه فسر الإضاءة ها هنا باللمعان، كلما لمع البرق مشوا في ضوئه، مشوا في ضوئه. ويجوز أن تكون أضاءها هنا متعدية، ويكون المعنى كلما أضاء لهم البرق الطريق مشوا فيه، أي في الطريق. وهذا مذهب لجماعة من المفسرين، لكن ما ذكره المفسر هنا ليس فيه احتياج إلى تقدير حد ثم عود الضمير على هذا المحذوف، فالكلام معه بين وظاهر، فتكون الإضاءة هنا بمعنى اللمعان. لكن لو دققنا النظر في قوله في ضوئه، عبارته هذه في ضوئه، وقلنا الضمير يرجع إلى البرق أو لمعان البرق، فلا نحتاج أن نقول في ضوئه، أي في ضوء لمعان البرق، لا يحتاج إلى مثل هذا التقدير، بل نقول في ضوئه، أي في ضوء البرق. هذا بين وظاهر، والعادة جرت عند المتأخرين أنهم يدققون في الألفاظ، لكن قد تفوت عليهم مثل هذه الأشياء، مثل ما تقدم في الآية السابقة لكننا يعني لم نشر إليه، وإن كان إشكالا يعني مشهورا في كلامه، عندما قال صوت الرعد في الآية السابقة، هو مثل هذا، لأنه فسر الرعد بتفسيرين، الرعد بمعنى الملك والرعد بمعنى صوت الملك، ثم بعد ذلك قال صوت الرعد، فصوت الرعد إذن معناها أن الرعد ها هنا الملك، لا يصح أن يكون الرعد بمعنى صوت الملك، وإلا كيف يقول صوت صوت الرعد؟ لا يصح. ولذلك بعضهم تكلف وقال الإضافة ها هنا بيانية، يعني ولا حاجة لذلك. نعم.
وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا، تمثيل لإزعاج.
نعم. وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، وهذا بين، وهذا يدل على أن هؤلاء ليست همتهم في التوقف، وإنما همتهم في المشي، لأنه قال كلما أضاء لهم، وكلما تفيد التكرار، فهم كأنهم ينتظرون كل فرصة تأتي مع الإضاءة لكي يمشون، لكن الحالة أنهم لا يستطيعون ذلك، لأنه إذا أظلم عليهم، أي لأنه يظلم عليهم، فإذا أظلم عليهم قاموا ووقفوا. ذهب المفسر بعدها إلى مذهبه الأول في بيان التمثيل، وأنه من التشبيه المفرد، فننظر في كلامه في هذه المفردات. نعم.
تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم، وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون، ووقوفهم عما يكرهون.
نعم. إذن ثلاثة مفردات مذكورة في تتمة المثل، وتقدم معنا خمس ومجموعها ثمانية. يكاد البرق يخطف أبصارهم، هذه المفردة الأولى، والثانية أنه كلما أضاء لهم مشوا فيه، والثالثة أنه إذا أظلم عليهم قاموا، فنرجع إلى كلام المفسر لكي ننظر في المشبه بهذه المفردات الثلاثة. نعم.
تمثيل لإزعاجنا في القرآن من الحجج قلوبهم.
نعم، إزعاج القرآن للحجج لقلوبهم، هذا هو المشبه. والمشبه به ما هو؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم، هذا هو المشبه به. أما المشبه فهو ما ذكره المفسر أن القرآن يزعج قلوبهم بالحجج التي توجد فيه. نعم.
وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون.
نعم، وهذا السابع، أنه إذا جاءهم ما يفرحهم ويصدقونه في القرآن من أخبار وأحكام، حالهم ها هنا كحال هذا الذي كلما أضاء له البرق مشى فيه، وهذا هو حال المنافقين كما أخبر عنهم القرآن أنهم يترقبون نزول الآيات، فإذا كان ما فيها مما ينتفعون به استمعوا إليه وفرحوا له، وإذا كان بخلاف ذلك أعرضوا عنه وانصرفوا. وقد جاء بيان أحوالهم في تفصيل طويل في سورة التوبة، ومنه ما ذكرها هنا. نعم.
ووقوفهم عما يكرهون.
نعم.
ووقوفهم عما يكرهون.
نعم.
تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم، وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون، ووقوفهم عما يكرهون.
نعم، وقوفهم عما يكرهون إذا جاءتهم الآية بخلاف ما يحبون، هذا هو المشبه. والمشبه به هو وإذا أظلم عليهم قاموا، وبهذا يتم المثل بمفرداته الثمانية كما مرت معنا. وكما قلت أن الجمهور من المفسرين على اعتبار جملة المثل، ويجعلونه على هذا من التشبيه المركب، والمثل المطلوب إنما هو لحيرة هذا الفريق من المنافقين. وعلى هذا فالمثل الأول الأظهر، والعلم عند الله عز وجل، أنه مضروب لأصحاب الجحود ورؤوس المنافقين الذين لا يتشككون في حالهم أبدا، بل هم في ظلام مطبق دامس بسبب جحودهم الكامل وكفرهم بآيات الله، وهو المثل الناري. وأما المثل الثاني وهو المثل الماري المذكور في هاتين الآيتين فهو لنوع آخر من المنافقين، لنوع آخر من المنافقين، وهو المتشككين المتحيرين. فهؤلاء تأتيهم الآيات القرآنية والآيات الكونية في المعجزات التي يشاهدونها من النبي صلى الله عليه وسلم فتزعجهم وتقلقهم وتزيدهم حيرة إلى حيرتهم. فهذا هو حال الفريق الثاني، المثل الثاني مضروب له. نعم.
ولو شاء الله لذهب بسمعهم، بمعنى أسماعهم.
نعم، السمع ها هنا المصدر ذهب إلى أنه بمعنى الجمع، ذهب بأسماعهم، والذي أحوجه إلى هذا المعطوف المذكور وهو أبصارهم، فالأبصار جمع بصر، فجعل السمع هنا مصدر بمعنى الجمع ليتسق الكلام، أي يذهب بأسماعهم ويذهب بأبصارهم، فعندها لا يسمعون ولا يشاهدون. نعم.
وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة.
نعم، كلامه رحمه الله على هذا بين في أن هذه الجملة وهي قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم خارج عن المثل، وأنه في حق المنافقين وليس في حق أصحاب الطيب، لأن المنافقين وصفهم الله عز وجل من قبل بقولهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وتقدم معنا أن المراد أنهم لا ينتفعون بهذه الآلات في الخير، فإذا ما أصيبوا به إنما هو في الباطن، فالبصيرة ذاهبة والانتفاع بالمسموع ذاهب. فهنا قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني ذهب بحواسهم الظاهرة كما ذهب من قبل بحواسهم الباطنة، وهذا بين. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الجملة وهي قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لا زالت من تتمة الكلام على أصحاب المثل، لا زالت من تتمة الكلام على أصحاب المثل، والمعنى كما تقدم في الآية أن البرق يكاد يخطف أبصارهم، ومعه هذه الصواعق الشديدة التي من شأنها أن تذهب السمع والبصر، إلا أنها لم تذهب سمعهم وبصرهم لأن الله ما شاء ذلك، لأن الله ما شاء ذلك. وفي هذا مبالغة شديدة في شدة الصواعق المذكورة في هذا الصيب مع هذا الصيب، والمبالغة في المشبه به تفيد المبالغة في المشبه، فالمبالغة في شدة إزعاج الصواعق لأصحاب الصيب حتى إن الواجب أنها مؤذنة بذهاب السمع والبصر، إلا أنها لم تذهب سمعهم وبصرهم لأن الله ما شاء، وإلا فالواجب أن تذهب. فمعنى هذا أن المنافقين في مثل هذا الحال من شدة الحيرة وشدة الإزعاج وشدة القلق الناشئة من آيات القرآن، فإذا هي مبالغة في المشبه به تفيد المبالغة في المشبه. هذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين، وهو الأجود والأولى لأن السياق لم ينقطع بعد، وما ذهب إليه المفسر كما قلنا عود بالخطاب إلى المنافقين وانتهاء بشأن المثل، المثل انتهى. فإذا قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي كما أن الله عاقبهم فطمس وختم على قلبهم وسمعهم وأبصارهم لذهب أيضا بهذا السمع والبصر، إلا أنه لم يعجل لهم العقوبة في الدنيا إمهالا واستدراجا لهم. وكثير من الناس يغتر على حالهم على حسن حاله بأن الله قد أنعم عليه، فيجعل النعمة من الله عز وجل دليل على رضاه سبحانه وتعالى عليه، فلذلك يكون هذا الإنعام استدراجا للمنعم عليهم، استدراجا للمنعم عليهم. وهذا الذي حصل في حق هؤلاء المنافقين، أن الله لو شاء لعجل بعقوبتهم فطمس طمسا حقيقيا على سمعهم وأبصارهم فأذهبه، إلا أن الله عز وجل ما شاء ذلك، ليكون في إبقاء السمع والبصر لهم إمهال واستدراج، فهو إمهال لهم لعلهم يرجعون، وهو استدراج لهم ليزدادوا غيا إلى غيهم والعياذ بالله تعالى. فهذا ما ذهب إليه المفسر.
إن الله على كل شيء شاءه قدير، ومنه إذهاب ما ذكر.
نعم، إن الله على كل شيء شاءه قدير ومنه إذهاب. طاعة، وقدير فعيل بمعنى فاعل، إلا أن قدير أبلغ من قادر. وجرت العادة عند كثير من المفسرين أن يذكر هذا القيد عند مثل هذه الآية، إن الله على كل شيء قدير، فيقول على كل شيء شاءه قدير. فالقدرة كما هو معلوم موجبها الفعل، إن الله على كل شيء قدير، فإذا فعل الفعل فالله عز وجل فعله وهو قادر عليه وهو مريد له أيضا. فاجتمعت الأشياء، اجتمعت الإرادة واجتمعت القدرة في الفعل الموجود، إذا خرج للناس، إذا وقع في الأرض مثلا كسوف أو خسوف، فمعناها أن الله شاءه وأراده. وهم يذهبون مذهبا مشهورا للمتكلمين في ذلك، ويجعلون الآية وإن كانت عامة إلا أنها مخصوصة، لأن الآية على كل شيء، على كل شيء، فهي عامة، كل تفيد العموم، لكنهم يقولون على كل شيء شاءه أي أراده قدير. وكأنهم في ذلك كما قلت يذهبون مذهبا مشهورا عند المتكلمين، وقد بينه الشافعي رحمه الله تعالى في كلام جليل له في مثل هذه الآية، لأنهم يقولون هذه الآية عامة لكنها مخصوصة بالعقل، هذا من التخصيص بالعقل، ويمثلون على ذلك بأن الله عز وجل لا يخلق نفسه، هكذا يقولون، وهذا طبعا معلوم وبين وظاهر، إلا أن الشافعي رحمه الله يقول إن الكلام فرع عما يعقل عنه. فالإنسان إذا تكلم بكلام، إذا تكلم بكلام يكون هذا الكلام معلق بالشيء المعقول، ومعروف أن الشيء لا يوجد نفسه، فمعلوم أن الله عز وجل ما أراد هذا المعنى أصلا، بدلا من أن نقول إنه عام ثم خصص بالعقل، نقول لا حاجة لذلك أصلا، لأنه معلوم، معلوم أن صفات الله عز وجل وأسماءه الحسنى لازمة له، لا تنفك عنه، لا تنفك عنه أبدا، ولهذا لا داعي لمثل هذه الأوجه من التخصيص ونحوه، بل نقول إن الكلام باق وأن العموم هنا مخصص بإدراكنا وبفهمنا، مخصص بإدراكنا وبفهمنا، ولهم في هذا كلام طويل ولا نريد الحقيقة أن نخوض فيه، ولعلنا نجيب على هذه الأسئلة ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في الآيات الجديدة، لأننا بهذه الآية نكون قد انتهينا من الكلام على آيات المنافقين، وتشرع الآيات بعدها في أمر جديد وهو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أخ يسأل عند قوله، يقول في قوله في قلوبهم مرض، عرفت مسألة حملته على الحقيقة أو المجاز، ولم تتطرق إلى أصل وجود المجاز حيث نفاه كثير من العلماء كما تيمية ابن القيم الشنقيطي كتابا في منع المجاز في الإعجاز، إن كان له اختصر اسم الكتاب. أشرنا إلى المجاز كثيرا وسنشير إليه كثيرا جدا جدا، وعامة المتكلمين، عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على وجود المجاز، وذهب إلى إنكاره جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر الأخ، وابن القيم، ومن المعاصرين العلامة الشنقيطي، وتبعه على هذا كثير من مشايخنا، حتى أضحى هذا القول الذي لم يكن مشهورا ولا يكاد يعرفه أحد إلا في المطولات الأصولية، أضحى هذا القول، هو القول المشهور وكأنه لا يعرف سواه، والكلام في هذه المسألة يطول جدا. والذي يظهر من علم عند الله تعالى أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي إلا على ما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله في المسودة عن بعض الحنابلة، ولا أذكر أنه سماهم، يعني تحتاج المسألة إلى مراجعة. أقول إلا ما حكاه عن بعضهم فإن الخلاف مع هؤلاء خلاف حقيقي، وإلا فعامة من ينكرون المجاز وهم كما هو مشهور قلة قليلة، يعني يحكى إنكار المجاز عن أبي علي الفارسي ولا إخاله يصح أبدا، بل الظاهر أنه من أئمة المتكلمين في المجاز، وأبو علي الفارسي من أئمة المعتزلة، ولا يكاد يعقل أن معتزليا يقول بالمجاز. كيف وتلميذه أبو فتح ابن جني هو من أوسع القائلين بالمجاز، بل هو القائل إن أكثر اللغة مجاز، وهو لا يكاد يخالف شيخه في شاردة ولا واردة. ولو كان هذا القول من قول شيخه لحكاه عنه في الخصائص، فإنه يحكي قوله في كثير من المسائل، فكيف لا يحكيه عنه وهي مسألة جليلة ومشهورة، والقول بإنكار المجاز يكاد يعني لا يعرف عن أحد قبل ذلك، فكيف يكون شيخه ممن ينكرون المجاز ثم لا يحكي عنه ذلك، ثم يقول هو بأن أكثر اللغة مجاز. وكذلك حكي هذا القول عن أبي إسحاق الإسرائيلي، وتوقف في إثباته في إثبات هذه النسبة للإسرائيلي أيضا بعض المحققين، وأما يعني بعضهم فإنه قال هذا دليل على جهله باللغة، يعني قوله بإنكار المجاز دليل على جهله باللغة، لأنه لا يكاد ينكر المجاز أحد، هكذا يذهبون. وكلام جمع من المتقدمين ومنهم الإمام البخاري رحمه الله في ترجمته في بعض تراجمه في الصحيح وفي الأدب المفرد بين في أنه ممن يقول بالمجاز. والقول بأن القول بالمجاز محدث وأن هذا التقسيم لا يعرفه السلف ليس بدليل، هذا كما يقول أصحاب الجدل دليل خطابي، يعني يصلح مع العوام لا يصلح في مقامات الجدل العلمي. وكم من المسائل الاصطلاحية التي لا يعرفها السلف واستقر العمل عليها، ومن أشهرها تقسيم التوحيد، لا يعرف السلف هذا التقسيم، ولا يعرفون تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، ولا يعرفون تقسيمه إلى اسم وفعل وأمر وإلى آخره، فهذا من كلام الجمهور وليس يعني مما يستدل به في الجدل. والظاهر أن كلام شيخ الإسلام التيمية رحمه الله في كثير من المواطن فيه إقرار بالمجاز، وهكذا غيره ممن ينكرون المجاز، وهؤلاء الذين ينكرون المجاز يقولون لا نسميه مجازا بل نجعله أسلوبا من أساليب العرب فسيان، ما صنعنا شيئا بمثل هذا الكلام ما دام أنه يعني أسلوب من أساليب العرب، وأنه لم يرد بالآية كذا، ما أريد به بيجعلون أصابعهم الأصبر بل أريد به الأنامل، فلا إشكال عندنا، سميتموه مجازا سميتموه كذا أو كذا، لا إشكال عندنا في مثل ذلك. وأما القول بالمجاز فلا يلزم عنه أبدا إنكار أي شيء من صفات الله عز وجل، بل نحن نناظر هؤلاء الذين ينكرون الصفات بالمجاز، وأنهم يعني على مقتضى كلام أهل العربية وإثبات المجاز لا يجوز القول بالمجاز في مثل ذلك. ومر معنا مثل هذا في الكلام على شيء من الصفات، وسيمر معنا كثيرا، فنحن نناظرهم في التأويل بهذه القواعد ونستدل بها على أن حمل الآية على المجاز هنا لا يصح. ومرت معنا مواطن ذهب فيها المفسر إلى المجاز وقلنا لا يصح هذا، بل الأولى حمل الكلام على حقيقته. المقصود أن الكلام في الآية في المسألة يطول ويطول جدا، والقول بإثبات المجاز هو التحقيق الذي لا ينبغي أن يقال بخلافه، والعلم عند الله عز وجل.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين